بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله تعالى. نعم. فين؟ ما في كتاب؟ ما في أحد معه كتاب؟ عافيه.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال المسألة 12: أما على القاتل بالمثقل قصاص.
أما على القاتل بالمثقل قصاص.
أما على القاتل بالمثقل قصاص.
المثقل.
قال عن إبراهيم الحربي قال: كان أبو حنيفة طلب النحو فتركه ووقع في الفقه، فكان يقيس ولم يكن له علم بالنحو، فسأله رجل بمكة فقال له: رجل شج رجلا بحجر، فقال: هذا خطأ ليس عليه شيء، لو أنه حتى يرميه بأبا قبيس لم يكن بأبا قبيس لم يكن عليه شيء. قال الأستاذ: وأدلة أبي حنيفة في حكم القتل
يعني
بالمثقل.
أبو حنيفة لم يكن عنده علم بالنحو، ما كان متبحرا فيه ولا يعني متقنا له بإتقان الفقه. يقول في تاريخ بغداد عن إبراهيم الحربي قال: كان أبو حنيفة طلب النحو فترك وقع في الفقه إلى آخره، فسأله رجل، قال: رجل شج رجلا بحجر، فقال: هذا خطأ ليس عليه شيء، لو أنه حتى رميه بأبا قبيس لم يكن عليه شيء، وجاء الجبل يعني. وهنا أخطأ من جهة النحو، ومن جهة النحو بأبي قبيس. نعم.
قال الأستاذ:
ولكن على كل مثل هذا لا يدل على ضعف النحو العام، لأن الإنسان قد يتكلم بالعامية في بعض الأشياء، مثلا يقول مثلا إيه، والله مثلا هذا مثلا ضربه مثلا بعصا وكذا، ويلحن ويتكلم بالعامية، لأنه لا يقصد أن يتكلم بالعربية، لا يقصد أن يتكلم بالعربية. ومن هنا تجد العلماء جميعا يقع منهم اللحن بهذا الأمر، لأنه لم يتكلم بالعربية، لما يتكلم بالإيه؟ بالعامية. يعني زي مثلا يعني محمد لما ذهب إلى كذا، طب هقول لك: أنت سكنت محمد ليه؟ أنت بتقول لي محمد لما راح مثلا كذا، أو لما لو لما جاء علي وقال أن نذهب إلى كذا، أقول لك: بقى أنت بتسكن ليه؟ لما جاء علي وقال علي، هيتسكن ليه؟ علي فاعل، يبقى لما جاء علي، فالذي يتصيد هيقول كده. نعم. هي لغة عند العرب. نعم. لكن حتى على أنها ليست لغة ولا شيء، فرق بين من يتكلم بالعربية يعني يقصده ويلتزم هذا، وبين من يتكلم بكلام عامي أو سياق عامي ولا يقصد أن يحرر العبارة. وهذا موجود عند جميع العلماء، هذا موجود عند جميع العلماء. نعم.
قال الأستاذ: وأدلة أبي حنيفة في حكم القتل بالمثقل مبسوطة
بالمثقل
مبسوطة في كتب المذهب، وقد صحت أحاديث وأثار عند النسائي وأبي داود وابن ماجة وابن حبان وأحمد وابن رهوي وابن أبي شيبة وغيرهم يؤيد ظاهرها هذا المذهب. وقد أعل أبو حنيفة حديث الرضخ كما سيأتي، وعلق على قوله: وقد صحت أحاديث، قوله: منها حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان بسند صحيح. ومنها حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: شبه العمد قتيل الحجر والعصا، فيه الدية مغلظة. أخرجه ابن رهوي. ومنها حديث ابن عباس في دية القاتلة بمصطح، وهو عود من أعواد الخباء. أخرجه عبد الرزاق، إلى غير ذلك من الأحاديث. قال الشيخ: أقول في هذه القضية آيات من كتاب الله عز وجل أعرض عنها الأستاذ. الآية الأولى قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل، إلى قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. الآية من المعلوم في العربية أن عمد القتل وتعمده هو قصده، وأن وقوعه خطأ هو أن يقع بلا قصد، ولا ريب أنه إذا كان هناك قتل يوصف بأنه خطأ شبيه بالعمد فإنما هو أن يتعمد سبب القتل كالضرب،
أن يتعمد سبب القتل كالضرب
مثلا، ولا يقصد القتل، وإنما يقصد الإيلام بلا قتل، فهذا القتل خطأ لأنه لم يقصد ولكنه شبيه بالعمد من جهة أن سببه متعمد. ولا يشك عاقل أن من عمد إلى طفل أو ضعيف فوضع رأسه على صخرة وجاء بأخرى فضرب بها رأسه حتى فدقه، أو وضع حبلا في عنقه ثم شد طرفه بشجرة ثم جذب طرفه إلى الآخر جذبا شديدا بطيئا حتى مات، أو غمسه في ماء كثير وحبسه فيه مدة طويلة حتى مات، أو أخذ هراوة فضربه بها ضربا شديدا رأسه وعنقه وصدره وظهره حتى مات فقد قتله عمدا. وأن من زعم أن القتل في هذه الصورة وما في معناها ليس عمدا، وإنما هو خطأ شبه العمد فقد خرج عن لغة العرب. الآية الثانية قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. نصت الآية على وجوب القصاص في كل قتيل يتأتى فيه، والقصاص يدل على المماثلة، والمقصود المماثلة في المعاني التي يعقل لها دخل في الحكم، فلا تتناول القتيل بحق، لأن قتل قاتله يكون بغير حق، ولا القتيل خطأ محض، لأن قتل قاتله إنما يكون عمدا، ولا القتيل الذي دلت شواهد الحال على أنه إنما قصد إيلامه لا قتله كالمضروب ضربات يسيرة بصوت أو عصا خفيفة، لأن قتل قاتله يكون مقصودا. وتتناول الآية القتلى في الصور المتقدمة سابقا، وهي فضح الرأس وما معه ونحوها إذا كان بغير حق، لأنه قصد فيها سبب القتل وقصد فيها القتل، وقتل القاتل يقتضي مثل ذلك بدون زيادة فهو قصاص، فالآية تنص على وجوب القصاص في تلك الصور ونحوها حتما.
نعم، فالعمد عند أهل السنة والجماعة عند أهل العلم هو أن يكون عنده الآلة الصالحة لهذا القتل العمد، مثل السكين، مثل الرصاص، مثل حجر مثقل، مثل كذا، وعنده القصد، فاجتمع فيه القصد والإيه والآلة، هذا العمد. غير العمد قد تكون الآلة موجودة لكن لا يقصد، الآلة لا تصلح ويقصد الضرب لكن ما يقصد القتل لأن الآلة لا تصلح فقتل به، هذا شبه العمد. والخطأ ما عنده قصد، يصطاد عصفورا أو يصطاد طائرا فوقعت الرصاصة في هذا فقتل، ما عنده قصد، فلا ينظر إلى الآلة. بالنسبة للعمد وهو ما كانت الآلة صالحة لهذا مع القصد، هذا فيه القصاص، إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية أو العفو. وشبه العمد الذي ما يقصد أن يقتله إنما يضربه بشيء لا يصلح لهذا لكنه قتل، فهذا شبه العمد، هذا شبه العمد، فهذا يلحق بالخطأ أو يلحق بالعمد، يلحق بالخطأ، بيد أن بعض العلم يقول لكنه يدفع الدية ولا تؤجل على 3 سنوات كالخطأ، وإنما يدفعها كالعمد لكن لا قصاص فيه، يدفعها فورا ولا يكون فيها القصاص. فالشيخ ذكر الأدلة على هذا. طيب، وهي واضح. قال:
وأما الأحاديث التي ذكرها الأستاذ فحديث: ألا إن دية الخطأ شبه العمد، مختلف في إسناده، فقيل عن القاسم بن ربيعة مرسلا، وقيل عنه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، وقيل عنه عن عقبة بن أوس مرسلا، وقيل عنه عن عقبة عن رجل من الصحابة، وقيل غير ذلك. وقد ساق النسائي أكثر تلك الوجوه، وذلك الاختلاف والاضطراب قد يتسامح فيه إذا لم يكن المتن منكرا، ومن قواه من المحدثين لا يرى معناه ما يزعمه الحنفية مما يخالف الكتاب والسنة الصحيح، ولو رأى أن ذلك معناه لأنكره فرده بذلك وبذاك الاختلاف والاضطراب. ومع ذلك فعقبة بن أوس المتفرد به غير مشهور، وإنما وثقه من عادته توثيق المجاهيل، وإن كانوا مقلين إذا لم يروي في حديثهم إذا لم يرى في حديثهم ما ينكره. وقد شرحت ذلك في الأمر الثامن من القاعدة السادسة من قسم القواعد. ولو رأوا أن معنى هذا الحديث ما يزعمه الحنفية لما أثنوا على عقبة، بل لعلهم يجرحونه بمقتضى قاعدتهم في جرح المتفرد بالمنكر، ولا سيما إذا كان مقلا غير مشهور. والحنفية يردون الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا مطعن في أسانيدها البتة بدعوى مخالفتها للقرآن، حيث لا مخالفة كما مر في المسألة السابعة.
وكما البلي يعلق يقول: قلت بل الحديث صحيح السند كما قال الكوثري، والاضطراب الذي ذكره المصنف رحمه الله هو من الاضطراب الذي لا يؤثر في صحة الحديث. فقد ذكرت في الإرواء أشهر وجوه الاضطراب فيه، ثم قبلت بينها على ما يقتضيه علم المصطلح والجرح والتعديل، فتبين لي أنها غير مماثلة في القوة وعدد رواة كل وجه، وأنا أرجحها رواية من رواه عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو، وعلى ذلك حكمت عليه بالصحة لأن رجاله كلهم ثقات. وعقبة بن أوس قد وثقه بن سعد العجلي وابن حبان، وهؤلاء وإن كانوا متسلمين بتوثيقي كما شرع إليه المصنف، فاتفاقهم عليه مع عدم توجه أي انتقاد عليه، بل قبلوا الحفاظ من بعدهم ولم يردوه، مثل الحافظ بن حجر فقد قال في التقريب صدوق، زيد على ذلك أن من جملة من خرج الحديث ابن الجارود في كتاب المنتقى، وذلك منه توثيق لرجاله كما لا يخفى. ولذلك فالاعتماد في الرد على الحنفية في استدلالهم بهذا الحديث على ما زعموا إنما هو على المعنى الآخر الذي أوضحه المؤلف جزاه الله خيرا. نعم.
وكما يأتي في المسألة الخامسة عشر، فكيف يسوغ لهم أن يتشبثوا بهذا الحديث مع ما في سنده من الاختلاف ومع وضوح مخالفة معناه الذي يتعمدونه للقرآن؟ فإن قيل: وهل يحتمل معنى آخر؟ قلت: نعم، وبيان ذلك أن من القتل ما يتبين فيه أن القاتل قصد القتل، كالصور التي تقدم التمثيل بها من فضخ الرأس وما معه ونحو ذلك وما يقرب منه. ومنه ما يتردد فيه أقصد أم لم يقصد، كمن أغضبه رفيقه وكان بيده فأس أو عصا كبيرة فضرب رأسه فقتله. ومنه ما يتبين أنه لم يقصد، كمن ضرب رجلا ضربات سريعة بصوت أو عصا خفيفة فمات فهذه ثلاثة أضرب. وقوله في أول الحديث: ألا إن دية الخطأ شبه العمد، مخرج للضرب الأول حتما، لأنه عمد محض، لا يعقل أن يسمى خطأ شبه عمد شبه العمد، فبقي الأخيران، والظاهر أنه شامل لهما. أما الثالث فواضح، وأما الثاني فلأنه إذا لم يتبين قصد القتل فالأصل عدمه. فقوله بعد ذلك: ما كان بالصوت والعصا، حقه أن يكون تقييدا ليخرج من الضرب الثاني، ليخرج من الضرب الثاني ما كان بسلاح، لأن استعمال السلاح يدل على قصد القتل، وإن كانت قد تدافعه قرينة أخرى فيقع التردد. ومن الحكمة في ذلك زجر الناس عن استعمال السلاح حيث لا يحل لهم القتل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وفيه من حديثه أيضا: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وفي المستدرك من حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. ومن حديث أبي بكر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يتعاطون سيفا مسلولا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، أوليس قد نهيت عن هذا؟ إذا سل أحدكم سيفا ينظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليعمده فليغمده ثم فليغمده ثم ليناوله إياه. وعلى ذاك المعنى فكلمة ما من قوله ما كان بالصوت والعصا إما موصولة بدل بعض من الخطأ شبه العمد، وإما مصدرية زمانية أي وقت كونه بالسيف والعصا، كما قيل بكل من الوجهين فيما قصه الله تعالى عن شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ويؤيد ذلك أن في بعض الروايات عند النسائي وغيره منها رواية أيوب عن القاسم ورواية هشيم عن خالد الحذاء عن القاسم الخطأ شبه العمد بالصوت والعصا ليس فيه ما كان. والتقييد في هذا ظاهر على أن الشارع وإن قضى بأنه إذا كان القتل بسلاح ونحوه عمد حيث يتردد في القصد فإنه يبالغ في حظ ولي الدم على ألا يقتص. أخرج أبو داود في السنن من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته لتدخلن النار. قال فخلى سبيله. ثم أخرجه من حديث وائل بن حجر وفيه قال كيف قتلته؟ قال ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله. قال للرجل خذه فخرج به ليقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن قتله كان مثله. وحديث وائل في صحيح مسلم وفيه كيف قتلته؟ قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. وفي رواية فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار. وتأوله بعضهم على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان سأل الولي أن يعفو فأبى، وهذا ضعيف من وجهين. الأول أنه ليس في القصة من الأمر بالعفو إلا ما وقع من بيان الإثم أو ما بعده. الثاني أنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر أحدا بترك حقه أمرا جازما يأثم المأمور إن لم يمتثله. وقد رغب صلى الله عليه وآله وسلم إلى بريرة لما عتقت ألا تفسخ نكاح زوجها فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا وإنما أنا أشفع. قالت فلا حاجة لي فيه. ولم يعتب هو بأبي وأمي ولا أحد من أصحابه على بريرة. فالصواب ما دل عليه حديث أبي هريرة أن إثم الولي إن قتل إنما هو مبني على قول القائل لم أرد قتله مع قوة احتمال صدقه. وقد ذكر
إذن أنت إن قتلته فقد قتلته بغير حق. نعم.
وقد ذكر الطحاوي في مشكل الآثار الحديث ثم قال فكان معنى ذلك والله أعلم أن البينة التي كانت شهدت عليه بقتله لأخي خصمه شهدت بظاهر فعله الذي كان عندنا أنه عمد له لا شك عندنا فيه. وكان المدعى عليه أعلم بنفسه، وأيما كان منه من ذلك فادعى باطنا كان منه في ذلك لا بحجة معه. قال الشيخ أقول لم أرى في شيء من الروايات إقامة بينة أي شهود، بل في بعض الروايات أن الولي قال أما إنه لو لم يعترف لأقمت عليه البينة، فإنما كان في الواقعة اعتراف الرجل بالضرب وبتعمده وبآلته وصفته.
طيب يبقى أنه لماذا دفعه إليه الرسول؟ النبي قال للولي أما إنه إن كان صديقا فقتلته لتدخلن النار. قال فخلى سبيله. في رواية قال خذه فخرج به ليقتله فقال النبي أما إنه إن قتله كان مثله. يعني أنت لماذا دفعه إليه؟ من باب إيه؟ إشراك في إيه؟ كما مر معنا. لكن يكون هذه أن النبي دفعه إليه لأن الظاهر في هذا الرجل أنه ضرب وقصد إلى الضرب، كونه بقى كان يقصد من قلبه ما يقصد، المهم أنه قال ذلك، ولهذا قال إن كان صادقا ثم دفع إليه. والنبي ما يدفع إليه الرجل هذا إلا إذا كانت فيه، إذا كان الشرط قد توفر فيه، فيكون الشرط قد توفر فيه. لكن النبي رغب صلى الله عليه وسلم في العفو عن ذلك وأن يتركه، إما لأن هذا الرجل محتمل أن صدق، لكن النبي يحكم بنحو ما يسمع، بنحو ما يرفع إليه، وهذا الرجل يستحق القصاص، و فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني بنى على هذا الأمر مرغبا لهذا الأمر، وأن هذا الرجل لم يكن متجرئا على ذلك، وإلا لو كان هذا الرجل لا يستحق القصاص لما دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إليه ليقتله. نعم.
قال: وضرب الرأس بالفأس يقتضي قصد القتل، إلا أن هناك ما عارضه، وهو أنه لم يسبق بينهما عداوة، وكانت الفأس بيد الجاني يختبط بها، فصار غضبه بسبب السب فضرب بما كان في يده، وادعى أنه لم يرد القتل وأقسم على ذلك. فالحديث يدل أنه في مثل هذه الحال يقضى بأن القتل عمد، تأكيدا للزجر عن القتل والتنفير عنه، ولا يمنع الولي من الاقتصاص، ولكنه يحرم عليه. فإن قيل: وكيف لا يمنع مما يحرم، وكيف لا يمنع مما يحرم عليه؟ قلت: لأنه لو منع منه حكما لفات المقصود من تأكيد الزجر من القتل. ويشبه هذا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطي الملحف في السؤال الملح، كان يعطي الملحف في السؤال وإن كان غير مستحق. وفي مسند أحمد والمستدرك وغيرهما من حديث أبي سعيد،
هذه نفس يعطي، نعم، لكن هذه نفس، فكان النبي يعطي يقول أما أنه لا حظ فيها للغني ولا القوي المكتسب. نعم.
وفي مسند أحمد والمستدرك وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما والله إن أحدكم لا يخرج بمسألته من عندي يتبطأها وما هي إلا
يتأبطها
وما هي إلا نار. قال عمر: لما
تعطيها،
لما تعطيها إياهم؟ قال: ما أصنع، يأبون إلا ذلك، ويأبى الله
لي البخل.
وفي صحيح مسلم من حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو
يبخلوني
فلست بباخل.
نعم.
فإذا حمل ذاك الحديث على المعنى الذي ذكرنا لم يكن مخالفا لكتاب الله عز وجل، ولا للسنة الصحيحة، ولا للنظر المعقول.
هذا فيه نظر حقيقي، هذا فيه نظر، يعني يقول الشيخ: فالحديث يدل أنه في مثل هذه الحال يقضى بأن القتل عمد، تأكيدا للزجر عن القتل وتنفير عنه، ولا يمنع الولي من الاقتصاص، ولكنه يحرم عليه. ثم بين الشيخ يعني قال: وكيف لا يمنع مما حرم عليه؟ فذكر نظائر، وهي أن النبي كان يعطي الملحف في السؤال وإن كان غير مستحق. حقيقة هذا أيضا فيه نظر، هذا فيه نظر، فهذا مقام وهذا مقام. نعم. هنا
قال: فإذا حمل ذاك الحديث على المعنى الذي ذكرنا لم يكن مخالفا لكتاب الله عز وجل، ولا للسنة الصحيحة، ولا للنظر المعقول، فلا يكون منكرا. وعلى هذا بنى من قواه من المحدثين ووثق راويه المتفرد به مع ما فيه من الخلل، فإن أبى الحنفية إلا المعنى الذي يتشبثون به، قلنا فعلى ذلك يكون الحديث منكرا، فيرد ويضعف راويه اتفاقا. خذ أنف هرش أو قفاها
فإنما كلا جانبي هرش لهن طريق. نعم.
على أنه سيأتي في الحديث الثاني التقييد بأن يكون القتل في مناوشة بين عشيرتين بدون ضغينة ولا حمل سلاح، فيقتل رجل لا يدرى من قاتله. وعلى هذا فلو صح هذا الحديث وكان مطلقا لوجب حمله على ذاك المقيد، ومقتضى الحديث أنه في تلك الصورة يقضي بأن القتل
يقضى بأن القتل شبه عمد
فينظر في العشيرتين المتناوشتين فأيتهما كان المقتول منها كانت ديته مغلظة على الأخرى.
نعم، لأنه ما عرف القاتل، لأن الظاهر أن القاتل منها وأنها عاقلته. فأما إذا كان هناك ضغينة حمل سلاح فإنه يقضى بأن القتل عمد فيجعل قسامة طالما ما عين في أحد. وأما إذا عرف القاتل فلو حكمه هو القصاص. نعم.
قال قول الأستاذ: ومنها حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العمد قتيل الحجر والعصا فيه الدية.
إن هذا المبحث يعني عموما هذا المبحث هو المعروف عند أهل العلم، والسابر للنصوص والأدلة يجد هذا. فإذا رضخ رأس واحد بحجر وصار يضربه حتى قتل، فإنه يكون هذا القتل يكون قتل عمد وليس شبه عمد. إنما لو ضربه مثلا بيده صفعه صفعات متكررة، أو ضربه بيده فمات، فهذا الذي يقال لا يقال فيه إنه إيه، إنه عمد. نعم شبه عمد أيضا، ولا يقال شبه عمد لأن اليد ما تقتل، غالبا اليد ما تقتل. نعم. وما تركه حتى خرجت روحه، لا هذا عمد، هذا عمد. نعم.
قال قول الأستاذ: ومنها حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العمد قتيل الحجر والعصا فيه الدية مغلظة، أخرجه ابن راهويه. قال الشيخ: أقول ذكره الزيلعي في نصب الراية، وذكر أن ابن رهويه رواه عن عيسى بن يونس عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، وأنه مختصر وأحال بتمامه على ما تقدم له. يعني
ومتن الحديث هناك
العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول، والخطأ عقل لا قود فيه، وشبه العمد قتيل العصا والحجر ورمي السهم فيه الدية مغلظة من أسنان الإبل. نسبه إلى ابن رهويه بالسند نفسه. والحديث في سنن الدار قطني من طريق يزيد بن هارون. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمد قود اليد، والخطأ عقل لا قود فيه، ومن قتل في عمية بحجر أو عصا أو بصوت فهو دية مغلظة في أسنان الإبل. وإسماعيل بن أمية ضعيف، وقد اضطرب كما رأيت
وجع. والصحيح إسماعيل بن مسلم. نعم.
وقد اضطرب كما رأيت وجعل في رواية ابن رهويه رمي السهم، وهو عمد عند الحنفية. ورواه أبو داود وغيره من طريق سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس يرفعه: من قتل فيه عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو صوت فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فقود يده.
طيب، إلى أن قال هنا رحمه الله في صفحة 149 نسخة اللي معي، قال الأستاذ: ومن رأيه يعني أبا حنيفة أيضا أن القود بالسيف فقط تحقيقا لعدم الخروج عن الممثلة المنصوص عليها في الكتاب، أن القود بالسيف فقط. فيقول: أقول الخروج عن الممثلة كما يكون بالعدوان فكذلك يكون بالنقصان، وكما أن العدل يقتضي منع الوالي من الاعتداء فكذلك يقتضي تمكينه من الاستيفاء. ومن قتل إنسانا ظلما برضخ رأسه بالحجارة فالقصاص أن يقتل مثل تلك القتلة. يعني أبو حنيفة يرى أن القصاص يكون بالسيف فقط، حتى ولو قتل رجل رجلا بغير السيف. فإن قيل ربما يقع في هذا زيادة ما في الإيلام، يعني ربما يقع لو قتله بحجر ربما يكون فعل هذا أزيد مما فعل به، قلنا وربما يقع نقص ما، فهذا بذاك على أنها إن وقعت زيادة فخفيفة غير مقصودة ولا محققة، ولا مانع من يقال إنه قتل مثل قتلته. وطبعا الحديث في ذلك واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم رضخ رأس أيضا الرجل كما رضخ رأس الجارية بين حجرين. فالقصاص يكون على هذا كما قال سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالذين قتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فعل بهم مثل ما فعلوا في الراعي فصمر عيونهم صلى الله عليه وسلم، الحديث عند البخاري. فالقصاص يرفع الإشكال، فالصحيح أنه يقتص من الرجل بحسب ما كان قتله لأخ، فإن رده من جبل شاهق فكذلك نفعل به. طب وإن حرقه؟ الحرق حرام وليعذب بنار إلى رب النار، إن حرقه نحرقه، فهو محرم ابتداء، لكن على وجه القصاص لا إشكال في ذلك، ولأن الحرق ابتداء تعذيب، أما هذا قصاص، وفرق بين التعذيب والقصاص. قال النبي فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولهذا الرجل يعذب الآن، الرجل ما يعذب، الإمام ما يعذب الرجل، إنما الإمام يقتص من الرجل، والقصاص بخلاف ماذا؟ التعذيب، فيحمل الحديث على التعذيب. نعم. طب نكتفي بهذا. كل هذا رصاص. نعم، لأنه قريب، مسألة النار والسيف هذه قريبة. قريبة. نعم. يمثل به أيضا، جدع أنف يجدع أنف، هذا الصحيح، صحيح أنه يفعل به على وجه القصاص مثلما فعل تماما، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين حديث اليهود الذي رد رأس جارية بين حجرين فرد النبي رأسه كما رد رأس الجارية. نعم نعم. دي مش عام سيئة العاصة وكلام من ذلك، مش حامل.